بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه في كتابه الفواكه الجنية من الآثار السلفية: عقوبة الوالي لأهل الأهواء. لا شك أن أهل الأهواء خطرهم على المجتمع وعلى الدين كبير، خطر عظيم ولا يستهان به. وكم تحصل في المجتمعات من الفتن والاختلافات والاضطرابات الأمنية بسبب أهل الأهواء، وكم يحصل للبلدان المسلمة من سفك الدماء وتسلط أهل الشر بسبب أهل الأهواء، وكم يحصل بسببهم من الخروج والفتن والقلاقل. وما هذا البلاء الذي يعيشه كثير من البلدان ومنها بلادنا إلا من آثار أهل الأهواء. أهل الأهواء سبب في هذه الانقلابات التي حصلت، الثورات والفوضى، قطع الطرقات وسفك الدماء، كله من وراء أهل الأهواء، أهل البدع. ولهذا كان واجبا على ولاة أمور المسلمين أن يسعوا في الحفاظ على الدين والحفاظ على مجتمعاتهم ومن ولاهم الله عز وجل أمرهم بعدم تمكين أهل البدع والأهواء. ويجب عليهم أن يمكنوا أهل الحق وأهل الحديث وأهل النصح والصدق حفاظا على فطرة المجتمع وأمنه ودينه وسلامته. وإذا انعكس الأمر، هذه من علامات الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وصل الحال لأن يكون من يتوقع منه أن يحمي مجتمعات المسلمين من أهل الأهواء هو الذي يمكن لأهل الأهواء، فهذا من علامة الساعة. وكثير منهم لضعف دينه ربما يقول: هؤلاء ما يضرون، وهذا غير صحيح، فلا يوجد صاحب بدعة كما قال السلف إلا استحل السيف. قال الإمام الأجري رحمه الله: باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء. قال: ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منهم أن يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاه وحذر منه الناس. إذا كان من أهل الأهواء من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مرتد، وجب على ولي أمر المسلمين قامة الحد عليه ولا يتركه، يفسد في المجتمع كحال الرافضة. هؤلاء أشر أهل الأهواء، جمعوا بين الخروج، تكفير الصحابة، والطعن في الدين، ونشر الشركيات والبدع والخرافات، فمثل هذا الأمر يتوجب عليهم وعلى من قدر منهم. وهكذا من يستحق منهم الحبس أنه يحبس ينكل به، وكما يفعله بعض الولاة الآن من حل بعض الجماعات والأحزاب ومنعها من أن يكون لها شرعية في تحزبهم وفي أهوائهم، هذا يعتبر من السياسة الشرعية، فلا يجوز إقرار هذه الجماعات أن تكون لها حزبا ومقرا ودعوات، هذه فتنة، ولهذا شعر بعض الولاة بهذا الخطر فسعوا إلى عدم تمكينهم، عدم تمكين هؤلاء أهل الأهواء. قال: ومن استحق أن ينفيه نفاه، وحذر منه الناس، كما أفتى الإمام الشوكاني الوالي في زمنه لما حصل بعض الفوضى من قبل أهل الأهواء، أفتى أن تؤخذ رؤوسهم، تؤخذ الرؤوس والدعاة وكبار المحرضين لهم إلى أن ينفوا في جزيرة في البحر ويبقى هناك. وجاء بعض أولئك الذين يتظاهرون أنهم قضاة ونحو ذلك يؤنبون ويعاتبونه، لماذا يفعل هذا ولماذا يفتي بهذا، فكان بذلك السلامة للمجتمع. وهكذا ما أشار به ونصح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى برسالة خاصة مفردة إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، لكن ما عملوا بالنصح، ولو عملوا بالنصح بإذن الله لسلمت البلاد من هذه الفتن التي تعيش فيها. قال: حبس هارون الرشيد، أو حبس هارون الرشيد لمن اتهم بالتشيع. في ترجمة عباد بن العوام الواسطي: كان ثقة في الحديث وكان يتشيع، فأخذه هارون الرشيد أمير المؤمنين فحبسه زمانا ثم خلى عنه وأقام ببغداد. بعض أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال علامة الشوكاني رحمه الله، وهو يبين بعض أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فيا لك من بدع تظهر، ومن منكرات تستعلن، ومن معروفات تستخفى، ومن جولات للعصاة وأهل البدع تقوى وترتفع، ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظهر في الناس، ومن هرج ومرج في العباد يبرز للعيان وتقر به عين الشيطان، كما هو الحال في المناطق التي استفحل فيها الرفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الأمة بالذين ركبوا سفينة وهم في لجج البحار على قسمين، منهم من هو أعلى السفينة ومنهم من هو أسفلها، فالذين في أسفلها قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، بدلا من أن نصعد إلى أعلى السفينة ونؤذي من فوقنا. فهم في ظاهر الأمر أرادوا الخير والسلامة لمن فوقهم من أن يشغلوهم كل وقت يصعدون ويأخذون الماء من أعلى، فقالوا: نحفر وننقر في نصيبنا في أسفل السفينة، وانظر كيف زين لهم سوء أعمالهم، يعني يريد أن يسلم الذين فوق من المرور عليهم، وهل سيسلمون من الغرق؟ أين مراعاة المفاسد؟ والبعد عنها. قال: فلو تركوهم، وما أرادوا، لو تركوهم يخرقون في السفينة هلكوا، هلكوا جميعا، ما سيهلك الذين في الأسفل والفوق يسلمون، كلهم سيغرقون، ولو أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. وهكذا الفتن التي تحدث تحصل لو أخذ على أيدي من يثيرها من أول الأمر، ما يجعل لهم قوانين تحميهم، كيف قوانين تحمي المظاهرات، وقوانين تحمي الفوضى، قوانين تحمي الثورات والانقلابات، أي قوانين هذه تخالف شرع الله؟ لا يجوز إقرارها، تخالف حكم الله، فحكم الجاهلية يبغون. هذه أحكام وافدة واردة من بلاد الغرب، أحكام وضعية. وأما دين الإسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ما قال اخرجوا على السلطان، لا، اصبروا. وأئمة الإسلام صبر كثير منهم على جور الولاة، والإمام أحمد جلد في السجن، سجن وجلد ومنع من التعليم والتحديث، ويأتي الناس إليه يقولون: إلى متى، إلى متى يا إمام وأنت على هذا الحال؟ أين توقير للعلماء وأين الاحترام وأين وأين؟ فيقول اصبروا لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فأراحهم الله من ذلك الوالي وأخلفهم الله بخير وسلمت دماء المسلمين من أن تسفك، لأن الإمام أحمد له كلمته والناس سيعملون بفتواه، لا كحال هؤلاء الحزبيين وأهل الأهواء الذين خرجوا على ولاة الأمور ويقول لهم أحرجتمونا يا شباب، أتيتم بما لم تأتوا بما لم يأتي به الأوائل. يعني أنتم الآن صنعتم مجدا عظيما للأمة، وستقوم الخلافة في 2020، قامت الفوضى، سلط الأشرار، كل واحد يبحث له عن مكان يهرب، وبعضهم يخرج بثياب النساء إلى غير ذلك. هل هذا من العقل؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الحكمة؟ فما يوجد في بلد شيء من هذه الثورات والانقلابات إلا ويزداد أهله سوءا شرا وفتنة. ولو كان عند ولاته شيء من الظلم ما داموا على الإسلام فلا يجوز الخروج عليهم، ولو كان الظلم فيهم كثير وهم على الإسلام فيصبر عليهم، فإن ما يترتب على الخروج عليهم أعظم وأشد ضررا على المسلمين من عواقب الخروج. قال: شدة بغض السلف للبدع وأهلها. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة: حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر عنده أهل القدر فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. هذا ابن عباس، ولو رأى أحدا منهم لعض أنفه، وإذا عض أنفه سيشوهه على أنه سيكون مهانا مشوها. هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم عند كثير من الجهال وعند كثير من لا يفهم يأتي ويعظم ويمجد صاحب البدعة ويدافع عنه ويمكن له، هذا من الشر العظيم. انظر إلى مذهب أسلافك وطريقتهم في التعامل مع أهل البدع. ذكر عنده أهل القدر فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وعن مجاهد رحمه الله قال: ذكر بعض أهل البدع عند ابن عباس فقال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني معناه يهينه. قال طاووس لابن عباس: يا أبا العباس، الذين يقولون في القدر قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. وعن الفضيل رحمه الله قال: إني أحب من أحبهم الله، وهم الذين يسلم منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبغض من أبغضه الله، وهم أصحاب الأهواء والبدع. قال سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقاها بصحيفة عمرو بن عبيد. والحجاج من هو الذي قد بلغ في الظلم؟ لماذا؟ لأن هذا عمرو بن عبيد صاحب بدعة، وهذا صاحب فسق ومعصية. والإنكار كما هو معلوم في الشرع على أهل البدع هو بمراتبه المذكورة في حديث أبي سعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. متى يغير بيده؟ إذا كان له قدرة ولا يترتب على تغييره مفسده. وهذا بالغالب يكون في حق الولاة ومن لهم شأن في المجتمع. فمن لم يستطع فبلسانه. إذا كان سيؤدي التغيير باليد إلى الفوضى والفتن فإنك تغير باللسان بالتحذير، وهذا هو شأن من له علم وبصيرة بأحوال أهل البدع، يبين ذلك للمجتمع ويحذر وينصح ويبين: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن لم يستطع فبقلبه، حتى وصل به الحال أنه يعجز عن التغيير باليد وعجز عن التغيير باللسان، فإنه لا أقل من أن ينكر ويبغض المنكر بقلبه ولا يقره ولا يخالط أهله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، قال الله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز جلوس إلى البدع ولا يجوز سماع لهم لا عبر التسجيلات ولا عبر القراءة في كتبهم ولا في التتلمذ على أيديهم، كل هذا مما دلت الأدلة على المنع منه. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هذا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع. وقال ابن عباس مجالستهم ممرضة للقلوب، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال أبو قلابة لا تجالس أهل الأهواء، إني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وابن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا، انظر عن من تأخذ دينك، فانظروا عن من تأخذون دينكم، ما تأخذ دينك عن كل من هب ودب، لا، بل تأخذ دينك عن من يوثق بدينه وعقيدته وعبادته وخلقه. بارك الله فيكم، إلى هنا سبحانه.